بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثالث من دروس شرح مقدمة ابن جزي في أصول التفسير. وقد كان لي معكم قراءة ماتعة نافعة في جملة من الأصول والقواعد والمسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث عند الباب الخامس، وذلك في المقدمة الأولى، جعل فيها 12 بابا. أما المقدمة الثانية فلا علاقة لنا بها، لأنها في غريب القرآن، يعني ذكر الكلمات الغريبة في القرآن ومعانيها. يقول رحمه الله تعالى هنا: الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. حقيقة مسألتان مهمتان. أولا، الخلاف بين المفسرين، ما أسبابه؟ والعلماء قد كتبوا في هذا قديما وحديثا، وهناك بحوث علمية في الخلاف بين المفسرين، أسباب الخلاف بين المفسرين. والحقيقة الدراسة التطبيقية في هذا مهمة جدا، بحيث نعرف ما السبب، ما هذا الخلاف، ما كذا. ثم أيضا إن العلماء رحمهم الله تعالى لم يتوقفوا عند الخلاف، بل لا بد من الترجيح. ولذلك قال هنا: والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. يعني طالب العلم والمفسر ويعني طالب الدراسات العليا ومن يقرأ والله الحمد في كتب التفسير، لا بد أن يعرف ما الوجوه التي يرجح بها. طيب، هل تقف أمام الخلاف هكذا لا تدري كيف ترجح، كيف تختار؟ لا، العلماء ولله الحمد كتبوا في أوجه الترجيح بين خلافات المفسرين، كيف تختار، كيف ترجح. وهذا ما سيذكره رحمه الله. أولا، سيذكر أسباب الخلاف بين المفسرين، سيذكر 12 سببا، ثم سيذكر 12 وجها في يعني وجوه الترجيح بين أقوالهم. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12. الأول: اختلاف القرآن، يعني الاختلاف في معاني القرآن دلالاته. الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. صحيح، نعم، وجوه الإعراب تعطيك مجالا ونظرا، وهو من أسباب الخلاف، هل يرجح كذا أو كذا بناء على التوجيه الإعرابي، مثل ما جاء في توجيه قراءة ابن عامر وقراءة باقي السبعة في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء، مثل قراءة حمزة بالجر في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الجر معنى، وعلى قراءة النصب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه أيضا لها وجه. قال: الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، وقد ذكرت فيما مضى مثالا لهذا: القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القر قد يطلق بمعنى الحيض، وقد يطلق بمعنى الطهر. الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، وهذا مهم في علم الوجوه والنظائر، اعتنى به العلماء، وهو أن الكلمة قد تأتي بمعنيين أو 3 أو حتى أكثر، مثل كلمة أمة، القدوة، الإمام، اجتمع الناس، اجتماع الناس، القائد، ونحو ذلك. الخامس: احتمال العموم والخصوص، هذه عاد مسألة مهمة والعلماء عنوا بها، ومن أميز من اعتنى بتطبيقاتها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، اعتني بالعموم والخصوص. السادس احتمال الإطلاق أو القيد أو التقييد، المطلق والمقيد هذا من الأبواب المهمة. السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، هذا عند من يرى أن في القرآن مجازا، والصواب أنه ليس في القرآن مجاز كما هو مذهب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم وغير من الأئمة، وللشيخ الشنقيطي الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان رسالته المعروفة في القول بمنع المجاز في القرآن. الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، الحذف، هل هناك شيء محذوف أو لا، هذا أيضا هو من أسباب الخلاف. التاسع احتمال الكلمة الزائدة، هذا الحقيقة من التساهل في التعبير، القرآن ليس فيه شيء زائد، حتى ولو قيل زائد إعرابا مفيد معنى، لا، حتى هذا لا، هذا ليس من الأدب مع كلام الله. يعني بعضهم يتأدب يقول صلة لا بأس، يعني أهون، أما كلمة زائد وما زائد لا، هذه لا تجوز. العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير، نعم هذا أمر مهم جدا، ومسألة التقديم والتأخير في كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأصل هو عدم التأخير، الأصل هو التقديم، يأتي كل شيء على ترتيبه. الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، وهذا يدلك أخي طالب العلم على العناية بعلم الناسخ والمنسوخ، علم النسخ من العلوم المهمة، وقد سبق الإشارة إلى هذا. الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم، نعم هذا أيضا مهم، لأنه قد تختلف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير شيء ما في كلمة أو في حكم، أو كذلك عن الصحابة عن التابعين ومن بعدهم، هذا أيضا مما يعني يثير في الآية خلافا في معنى. طيب هذه 12 سببا في يعني أسباب الخلاف بين المفسرين. قال وأما وجوه الترجيح فهي 12، مكتوب 12، لا الصواب فهي 12 خبر، وإثنى واثنتا ملحقان بالمثنى تعربان بإعرابه. فهي 12، يعني كيف نرجح؟ طيب هل لابد طالب العلم والمفسر لابد أن يقف وأن يرجح إذا كان من أهل الترجيح، وإلا ينظر في كلام العلماء، ينظر في كلام العلماء. قال وأما وجوه الترجيح فهي 12. الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال، ما في شك إن هذا أقوى وجه من أوجه الترجيح، أن يفسر القرآن بالقرآن. لو وجدنا هذه الآية فسرت في آية أخرى خلاص، مثل قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، من المنعم عليهم؟ جاء ذكرهم في آية النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا أردت أن تكون مع المنعم عليهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فأطع الله وأطع رسوله صلى الله عليه وسلم، تكن مع هؤلاء النبيين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال رحمه الله تعالى الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. ما في شك أن أحسن الطرق بعد تفسير القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا بسند صحيح كما قال المؤلف فنحن نعتمده، نحن نعتمده. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. نعم، قول قال به أكثر المفسرين يغلب على قول يعني قال به بعض العلماء وبعض المفسرين، فإن هذا من أوجه الترجيح أن ينظر في قول الجمهور. اتفاق السلف هذا يعني ما عدا فهو قول مرجوح. أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية الحكمة وعلمه الحكمة. فنعم، كون القول يروى عن الشيخين أبي بكر وعمر أو عن عثمان عن علي عن عبد الله بن عباس هذا له إمامة، اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، في رواية وعلمه التأويل. والغالب أن تفسيره هي الراجحة على غيره. أيضا أقوال ابن مسعود رضي الله عنه في التفسير، عائشة رضي الله عنها، يعني وغيرهم من الصحابة. الخامس، هذا الآن كلها في أوجه الترجيح، أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق، وهذا الذي يعبر عنه الإمام الطبري رحمه الله بعادة العرب، معهود الكلام عند العرب. نعم، هذا الحقيقة مهم جدا، ألا وهو أن يدل على القول صحة القول كلام العرب. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن نحمله التفسير على يعني أفصح وأولى اللغات في كلام الله سبحانه وتعالى عند التفسير، لا نأتي باللغات الشاذة أو الأوجه الإعرابية الضعيفة، وإنما نأتي بما يعني دلت عليه لغة العرب وعامتها. ولذلك هذا مما انتقد على أبي عبيدة معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن، انتقد عليه هذا أنه كان يأتي ببعض الشواذ والغرائب في معاني القرآن، وهذا مما انتقده عليه شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. السادس، أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده، هذه مسألة مهمة عني بها العلماء في الترجيح، وهي النظر في السياق يعني سياق الكلام والسباق يعني الآيات اللي قبلها واللحاق يعني الآيات التي بعدها، هذه لابد أن ينظر فيها المفسر، فهي معينة ولا شك على الترجيح، معينة ولا شك على الترجيح. قال السابع، أن يكون ذلك المعنى المتبادل إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. نعم، يعني أن يكون المعنى هو المتبادل، أما المعاني المتكلفة العويصة هذه لا ينظر إليها، وإنما ننظر إلى المعنى يعني الظاهر المتبادل إلى الذهن. ولذلك دائما نسمع وهذا هو المعنى الظاهر، وهذا هو الظاهر، هذا هو المتبادل إلى الذهن. إذن هذا في غاية الأهمية. قال الثامن، تقديم الحقيقة على المجاز. هذا على القول أن في القرآن مجاز، والصحيح أنه ليس في القرآن مجاز، هذا هو القول الصحيح كما ذكرته آنفا. فعلى كل حال تقدم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ. هذا يعني ذكر خلافا هنا في مسألة التقديم نتجاوزه. التاسع، هذه كلها من أوجه الترجيح، قال تقديم العمومي على الخصوصي، يعني تقديم العام على الخاص، فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. نعم، هذه قاعدة معروفة عند علماء الأصول أن العام مقدم على الخاص إلا إذا جاء دليل يدل على التخصيص، هذا نعم يعمل به. العاشر، تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد، مثل الرقبة التي تعتق جاءت مطلقة لكنها جاءت مقيدة بأنها مؤمنة، فلا يجوز أن تعتق في الكفارات، مثلا كفارة القتل أو الجماع في نهار رمضان أو في اليمين أو غيرها، يعني يعني يمينا كافرة، بل لابد أن تكون الرقبة، لا يجوز أن تكون رقبة كافرة، بل يجب أن تكون رقبة مؤمنة. الحادي عشر، قال: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار، يعني الراجح هو العمل بالظاهر وعدم اللجوء إلى المضمر، لكن إذا دل الدليل على أن المقصود هنا إذا دل الدليل على أن المقصود هنا هو يعني المضمر، فخلص يعمل به يعمل به يعمل به. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. نعم، هو الحقيقة هذا هو الصحيح، يعني أنه الكلام يحمل على ظاهره ولا يقال بالتقديم والتأخير إلا لا أقول للضرورة، ولكن لي يعني بيان المعنى وإيضاحه، وإلا في الأصل هو عدم التقديم والتأخير، وكل شيء يكون مرتب: مبتدأ خبر فعل فاعل مفعول به، يعني كذا هكذا على التالي. لكن في بعض الأحيان قد يتقدم المفعول به: إياك نعبد مثلا، قد يتقدم الخبر على المبتدأ: لله ما في السماوات وما في الأرض ونحو ذلك. فهذه الحقيقة، فهذه 12 وجها في من أوجه الترجيح، وهي الحقيقة في غاية الأهمية وتحتاج إلى بسط في القول وإلى ذكر الأمثلة، ولعل الله عز وجل أن ييسر يعني إعادة النظر مرة أخرى وأن يبسط القول في مثل هذه المسائل، فهي في غاية الأهمية. ورحمه الله يعني يدلك أخي طالب العلم على أن الإمام أبا القاسم محمد بن أحمد بن جزي المتوفى سنة 741 من الأئمة الأعلام في التفسير، ويدلك على هذا الترتيب وهذا الكلام، فرحمه الله تعالى. الباب السادس، في ذكر المفسرين. ويعني ذكر أن السلف انقسموا إلى فرقتين، قال: اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين. وهذه مهمة الحقيقة، أن الإنسان يعرف من هم المفسرون، ما مناهجهم، ما طرقهم. وقد كتب العلماء في تراجم المفسرين وفي تراجم القراء، مثلا معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي غاية النهاية في طبقات القراء في لابن الجزري، أيضا في تفسير طبقات المفسرين للسيوطي وبهذا العنوان للداوودي وبهذا العنوان للأندروي، ويعني وهناك أيضا كتب معاصرة حديثة في تراجم المفسرين، وفي يعني وهناك على كل حال كتب أخرى في مناهج المفسرين وفي طرائقهم. قال رحمه الله: الباب السادس، في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم هذا القسم الثاني من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. يعني في من فسر، وهؤلاء فسروا بعلم، استكملوا أدوات التفسير، ما هو بس أي واحد يتكلم، لا، وفيه أن قوم يعني احتاطوا وتوقفوا احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل، يعني أن جبريل عليه السلام هو الذي يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، حتى لو أصاب. لماذا؟ قالوا: لأنه أتى التفسير من غير طريقه، لأنه فسر القرآن برأيه، ما فسره بعلم حتى ولو أصاب، نقول إنك مخطئ، لأنك لم تأتي التفسير من بابه الصحيح. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. نعم، الأشياء المغيبة، الأشياء الغيبيات، هذه لا أحد يعلمها، هذه عن رسول عن جبريل عن الله تبارك وتعالى، هذه توقفوا فيها. قال وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات. نعم، كما قلت أنه يعني أتى التفسير من غير بابه، لا في من تكلم في من تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. نعم، هذا يعني من تكلم بعلم، استحضر يعني أدوات التفسير، عنده معرفة بأوجه الترجيح وغير ذلك، ويعني عنده اطلاع أيضا على العلوم الخادمة للقرآن الكريم، فهذا طيب ولا يدخل في هذا الحديث من قال في القرآن برأيه، يعني بلا علم، وإنما هو آراء، فهذا لا يجوز. ثم قال رحمه الله واعلم أن المفسرين على طبقات، وهذا الحقيقة من يعني أنفس الكلام الذي اجتهد فيه رحمه الله. قال فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس. نعم، هو مفشق، هو أكثر من روي عنه في التفسير هو ابن عباس. قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. مو معناه أنه يعني يعلم الغيب، بس يقول قصد أنه يستنبط ويقف على معاني دقيقة لا يتنبه لها غيره. وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب، يعني هذا من باب الاعتراف بالفضل أنه تتلمذ على علي ابن أبي طالب وأفاد منه. قال ويتلوهما عبد الله بن مسعود، الآن يذكر كبار الصحابة الذين روي عنهم التفسير، ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، كذلك من النساء عائشة رضي الله عنها لم يذكرها، عائشة رضي الله عنها. قال وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن، ما في شك هو يعني الطريق الثالث من طرق التفسير، تفسر القرآن بالقرآن ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة. طيب الطبقة الثانية التابعون، وهم الذين أدركوا الصحابة. قال وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن ابن أبي الحسن، وليس هو ابن الحسن، لا، ابن أبي الحسن يعدل ابن أبي الحسن البصري، وسيذكر الآن أئمة. قال وسعيد بن جبير ومجاهد مولى ابن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود. قال ويتلوهم، اللي هو يعني في الطبقة الثالثة، يعني عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية، ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس به، يعني أنهم خلاص رويت عاد ما من جاء بعدهم، وهكذا أن الأئمة العدول عن يعني عمن سبقهم. قال رحمه الله تعالى وألف الناس فيه، وهذا الآن يشير إلى يعني من ألف التفسير. قال كالمفضل وعبد الرزاق، هذا تفسير مطبوع، وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيره. قال ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها، ما في شك يعني هو شيخ المفسرين وقد جمع بين علمي الرواية والدراية. قال وممن صنف في التفسير أشياء، يعني ويعني أضاف إلى التفسير أشياء أخرى، أبو بكر النقاش والثعلبي صاحب الكشف والبيان والماوردي صاحب النكت والعيون، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم. أيضا قال يعني هؤلاء، وقال وممن صنف أيضا أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن، نعم له تفسير غريب القرآن ومشكله تأويل مشكل القرآن، هذه كلها من كتب ابن قتيبة الدينوري وكثير من علومه. وصنف في معاني القرآن جماعة اللي هي كتب المعاني، معاني القرآن، كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. ويعني لم يذكر المؤلف معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن للأخفش الأوسط، وهي من الكتب المتقدمة، هذه تضاف أيها الإخوة، تضاف معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن للأخفش، هذه كلها متقدمة، ثم بعد ذلك معاني القرآن للزجاج ومعاني القرآن للنحاس. أما معاني القرآن لأبي علي الفارسي فلا أعرف أهو مطبوع أم غير مطبوع، والغالب أنه غير مطبوع والله أعلم. قال وأما أهل المغرب والأندلس، الآن سيذكر كتب التي عند أهل المغرب. قال فصنف القاضي منذر بن سعيد كتابا في غريب القرآن وتفسيره، نعم هذا تفسير مشهور، تفسير منذر بن سعيد. ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب، هذا عاد معروف إمام في القراءة، وكتاب الهداية في تفسير القرآن، نعم ومطبوع، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تأليفه، فإنها نحو 80 تأليفا رحمه الله. نعم وما ذكره هذه مطبوعة، الهداية وناسخ القرآن ومنسوخه ومشكل إعراب القرآن ويعني التبصرة في القراءات والكشف عن وجوه القراءات السبع، نعم أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. قال وأما أبو عمرو الداني، هذا أيضا فتأليفه تنيف على 120 إلا أن أكثرها في القرآن، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. قال وأما أبو العباس المهدي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن، هذا يعني يأتي لنا بالسرد التاريخي. قال ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق ابن عطية، فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل، ما في الشك يعني هما فارس ميدان في التفسير رحمه. ابن العربي له كتاب أحكام القرآن، وابن عطية صاحب كتاب المحرر الوجيز. قال فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الحفل والاجتماع والجمع لعلوم القرآن، في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن. فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، يعني أنه توفي قبل أن يكمل كتاب قانون التأويل، وقبله أنوار الفجر، وألف في سائر علوم القرآن تعريفا مفيدة، ومن يعني تعريف أحكام القرآن في التفسير تحفة وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. قال وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، أثنى عليه الشيخ الإسلام بن تيمية، بس لكنه قال إنه يعني سلك فيه طريقة أهل الكلام وذهب مذهب الأشاعرة، والله يعفو عن الجميع. قال فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير، ونعم يعني يثني عليه لأنه من بعده، لأنه توفي هذا ابن جزي 741 فهو توقف إلى هذا الحد، قال إنه ختامهم أبو جعفر بن الزبير وهو شيخ أبي حيان أيضا صاحب البحر المحيط. قال فلقد نعم وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير، فلقد قطع أبو جعفر ابن الزبير فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بصة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. فيعني ولا شك وأثنى عليه، وأيضا أبو حيان يعني أثنى عليه في مواضع من تفسيره. انتقل بعد ذلك ابن جزي ليتكلم عن المؤلفات في التفسير في المشرق، هو الآن انتهى من المغرب. قال: ومما بأيدينا في تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري اللي هو الكشاف، فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه وتمرر حلوه. شوف يعني عباراته أدبية وراقية. فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. هذا يعني الذي يعني يستطيع، أما الإنسان اللي ما يستطيع فلا يقرأ فيه، لأنه يعني دس الاعتزاليات في التفسير دسا. يقول ابن المنير في حاشية علي: إني أخذتها بالمناقيش لصعوبتها. لكن الإنسان اللي فاهم نعم، خذ منه ما صفى ودع ما كدر. وأما القرنوي فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة، أنا هذا لا أعرفه والله أعلم. قال: وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباعا في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتقديد النظر وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، ربما يحتاج إلى تلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. يعني هو ذكر الحقيقة المؤلف يعني جملة من الكتب، ويعني وترك يعني جملة كبيرة ولا شك، لكن على كل حال هذا يعني ما تيسر له، هذا ما تيسر له. ننتقل بعد ذلك إلى الباب السابع في الناسخ والمنسوخ، وهذا يعني باب مهم، سبق أنني أشرت إلى أهميته، وأن العلماء عنوا به، وهو من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وأصول التفسير، بين أصول الفقه وعلوم القرآن أو أصول التفسير كلها واحد، وألف فيه على وجه الخصوص: نواسخ القرآن لابن الجوزي، ناسخ القرآن ومنسوخه أو النسخ في القرآن لأبي جعفر بن نحاس ومكي بن أبي طالب القيسي ولغيرهم. المؤلف وعد أنه سيتكلم عن النسخ فيما مضى وقد قرأناه، وبالفعل وفى بوعده وعقد هذا الباب في الناسخ والمنسوخ مما يدل على أهميته. قال: في الناسخ، الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، هو الإزالة. تقول: نسخت الريح التراب، يعني أزالته أول مكان، ونسخ فلان الكتاب، يعني نقل ما فيه إلى كتاب آخر. قال: ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه. هو الحقيقة التعريف الأدق هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. هو يعني في أقوال كثيرة في تعريف النسخ اصطلاحا، ولكن يعني من أقرب الأقوال ولعله يعني من أجمعها رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. قال ابن جزي رحمه الله: ووقع في القرآن اللي هو النسخ على ثلاثة أوجه. الأول: نسخ اللفظ والمعنى، كقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. نسخ اللفظ والمعنى، ويعني هذا مثال غريب الحقيقة، لكن من أمثلته نسخ اللفظ والمعنى، يعني أنه يعني أن 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 الآية لا توجد. قصة أصحاب بئر معونة، أنزل الله فيهم قرآنا، أن بلغوا قومنا أننا رضينا وقد رضي الله عنها. قال أنس أو ابن مسعود قرأناها زمنا في كتاب الله عز وجل. وبئر معونة موقع حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم هنا نسخ اللفظ، لكن الحكم باقي، وهو أن الزاني إذا كان محصنا والزانية إذا كانت محصنة فإنهما يرجمان حتى الموت. نعم هذه آية لا نجدها الآن في القرآن، ولكن الحكم باقي، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن، رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، يعني فدل هذا على أن هذا هو السنة وهذا هو الحكم الشرعي. نعم هو نسخ لفظه في القرآن لكنه باق حكمه، وقد دلت السنة على ذلك. الثالث من أنواع النسخ نسخ المعنى دون اللفظ، نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع وثنتا 10 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم عن ذلك في مواضعه. ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم إلى آخره. على كل حال اللي هو نسخ المعنى دون اللفظ، مثل آية المعتدة بعد وفاة زوجها تعتد في الأول كان سنة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بعد ذلك ب4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، إلا في غير الحامل، الحامل عدتها بوضع الحمل على القول الراجح خلافا لمذهب علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وغيره. الصحيح أنها متى وضعت، سواء طال الحمل أم قصر. وهذا هو الذي أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. هنا أشار المؤلف الحقيقة إلى أنه بعض العلماء توسع في باب النسخ، فصار يسمي التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا، وهذا الحقيقة يعني توسع في هذا الباب، هذا توسع في هذا الباب. ولذلك قال المؤلف وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم عن ذلك في مواضعه، يعني إذا جاء في تفسير الآيات سيتكلم، وقد تكلم رحمه الله تعالى. قال ومن ذلك، يعني من الأمور التي توسعوا فيها، إن أي شيء جاء في مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم يقولون إنه منسوخ بآية السيف بالأمر بقتالهم. ويعني قال إن هذا تكرر، وقع في القرآن في 100 آية 114 آية من 54 آية، وكلها يقولون أنها يعني منسوخة بآيات السيف أو بآية السيف، لأن في خلاف أصلا في آية السيف ما هي. ثم ذكر رحمه الله تعالى المواضع نسخ، قال في النهاية نسخ ذلك كله اقتلوا المشركين كتب عليكم القتال، ثم بعد ذلك يعني هذا عد يعني يراجع. وأيضا في كتب الآن جديدة ألفت في هذا الموضوع، وهي في النسخ في القرآن، ويعني النسخ بآية السيف بالقتال، هذا أيضا الحقيقة من الموضوعات المهمة ويعني كما قلت يعني هناك كتب مستقلة فيه وهناك يعني عناوين تحدث فيها العلماء عنها. قال الباب الثامن في جوامع القراءة، يعني سيتكلم عن القراءة بدون يعني تفصيل. قال وهي على نوعين، مشهورة وشاذة، ويعبر بالمشهور، وجماعة من العلماء يعبرون بالمتواتر والشاذ. قال فالمشهورة القراءات السبع، وهي حرف نافع المدني، قدم نافعا لأنه قراءة أهل المغرب وأهل الأندلس كما ذكر في موضع، وابن كثير المكي، وأبو عمرو ابن العلاء البصري، وقد اختلف في اسمه خلافا طويلا، والراجح أن اسمه زبان، زبان ابن العلاء، وابن عامر اللي هو عبد الله بن عامر الشامي، وعاصم، هو قال وابن حمزة، لا هو الصحيح وحمزة يعني تحذف كلمة ابن، وحمزة والكسائي الكوفي، يعني عاصم كذلك كوفي، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي، وابن محيص ويزيد ابن القعقاع اللي هو أبو جعفر، منهم من لا يعد ابن محيص وإنما يجعل بدلا عنه خلف. يعني هذا يعني يعدون ابن محيص من أصحاب القراءات الشاذة، يعدونه من القراء الشواذ. يعني هم المكمل العشرة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وخلف بن هشام، أما ابن محيص فهذا يعدونه في أصحاب القراءات الشواذ. ولا أدري يعني هل المؤلف وقف على يعني قراءة له ثابتة متواترة وبالشروط، ممكن أن يكون هذا والله أعلم. قال والشاذ ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استقامتها في النقل، والعلماء شرطوا أن يكون متواترا، وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى، ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة وليس بثلاث، بثلاثة شروط: واحد، موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، موافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ولذلك يقول بعض العلماء ولو احتمالا، ذلك بعض العلماء يقول ولو احتمالا. الشرط الثالث، نقله نقلا متواترا أو مستفيضا، نقله نقلا متواترا أو مستفيضا. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الكلام عن اختلاف القراء، قال إنه على نوعين. قال واعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش الحروف. قال فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي. قال وهو على وجهين، اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، يعني فهو على نوعين، إما أن يختلف المعنى وإما أن يتفق المعنى، تعلمون يعلمون، وقد يكون باختلاف المعنى، أو لمستم النساء أو لامستم النساء. قال وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد. ثم بعد ذلك الحقيقة توسع في الكلام عن يعني القراءات ويعني الحديث فيها، وذكر أيضا جملة يعني من القواعد والأصول في هذا الباب. ثم بعد ذلك يعني تكلم رحمه الله تعالى، بقي معنا الباب التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. الباب التاسع قال في الوقف، وهو على أربعة أنواع: وقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. يعني ليس الإعراب فقط ومحطوط الفاصلة هنا بعد الإعراب، لا، هو لابد في الوقف ينظر فيه إلى الإعراب وإلى المعنى، لابد أن ينظر فيه إلى الإعراب وإلى المعنى. وذكر رحمه الله تعالى يعني قواعد في يعني هذه الوقوف، وثم ذكر تنبيها مهما، قال إن يعني كان الأوائل، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. يعني وعلى كل حال القرآن السنة فيه أن يوقف على رؤوس الآية، وإن كان متصل بما بعده: تعبدون من دون الله. يعني جاء هنا آيات في مثل هذا مرتبط ما، لكن السنة أن تقف. قال: ويؤيد ذلك ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف: مالك يوم الدين، ثم يقف. هكذا يعني هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقف على رؤوس الآية، أنه كان يقف على رؤوس الآية. الحقيقة أنه بقي يعني هذه الأبواب، لعل الله أن ييسر يعني يشرحها في دورة علمية قادمة أو في دروس يعني نرتبها بإذن الله تعالى. وإلا فإنه قد عقد الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، وهو باب مهم أيضا. الباب الحادي عشر، وهو في غاية الأهمية في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، قال: ويدل على ذلك عشرة أوجه، حقيقة في غاية الأهمية. قال كذلك الباب الثاني عشر، وهو في فضل القرآن، فضائل القرآن، سواء فضل القرآن على وجه العموم أو في فضائله على وجه فضل على وجه الخصوص في سوره أو في آياته. وهذه الحقيقة مباحث وعلوم يجب العناية بها. والحقيقة أننا يعني أعدكم أيها الإخوة أننا في المستقبل سنرتب يعني إكمالا لهذه المباحث ولهذه الدروس، نرتبها إن شاء الله بحيث نستكمل هذه الأبواب التي عقد المؤلف، وهي 12 بابا، وهي 12 بابا في هذه المقدمة الماتعة النافعة. وأنا أنصح الإخوة جميعا أن يعيدوا النظر في هذه المقدمة وأن يقرؤوها وأن يفيدوا منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم لا تجعلنا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. نسألك اللهم السلامة والعافية. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم اجز عنا مشايخنا الذين علمونا القرآن وفقهونا في الدين وبينوا لنا الأحكام ودرسونا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.